الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في آخر درسنا بالأمس تقريبا، بل في آخره، بل قلنا وقد عرفت أن الشرط بمقتضى الأدلة شنو؟ قلنا تقدم، لا سبق سويها، سبق لا المعنى واحد هو، بس شنو سبق؟ هي شنو النسخة الصحيحة على ما راجعت ماذا المصحف؟ سبق، لأنه ماذا كلمة تقدم. بلي زين، حكينا وين كان؟ أنه لو قلنا أن العقد لابد وأن يقع في ملك العاقد، بناء على هذا الاحتمال حينما يقول البائع بعته، تمام، العقد لا يكون واقعا في ملك العاقد، لأن باء بعته يتحقق بها الفسخ ثم تتحقق بعد ذلك الملكية. إذن العقد لم يقع بتمامه في ملك البائع فيكون باطلا، هذا بالأمس قلنا. ثم قلنا لماذا لا نصححه من هذا الباب، من باب أنه فضولي، عقده عقد فضولي لأنه لم يقع بتمامه في الملك فيكون فضوليا، ثم بعد ذلك حيث أن البائع بعد باء بعته يملك فيصير من مصاديق من باع شيء ثم ملكه، لكن في قاعدة من باع ثم ملك، الباع متى يملك؟ بعد البيع، هنا يملك في وسطه، أحسن هذا، هذا أحسن. إذا أنت قلت بعده يملك، إذا باع شيء ثم بعد ذلك ملك بهبة بشراء بإرث، إذا قلت البيع صحيح فهنا أولى أن يكون صحيح، لأن باع شيء وفي الوسط أو قبل الوسط ملك، فبالأولى يكون ماذا؟ يصح. قلت يرد أولا وثانيا. أما أولا فمن قال بأنه من باع شيء ثم ملك عقده، من قال أن عقده شنو صحيح؟ هاي أولا، لكن نعترض نعلق، نقول على أنه ولكن يا شيخنا أنت تقول صحيح، بعد سمان قال بعد ما له معنى وأنت تقول صحيح وكفى بعد. بعض يقول ليس بصحيح، هذا شنو شغل به؟ هذا أولا. وثانيا يقول قدس سره، لو دخل في قاعدة من باع ثم ملك فاللازم من ذلك أن يجيز البائع بعد البيع، فإننا في قاعدة من باع شيء وبعد البيع ملك الشيء بإرث بهبة بشراء، هناك بينا قلنا مجرد البيع الذي صدر منه لا يكفي، بل لا بد وأن يجيز بيعه، لأن حينما صدر البيع منه لم يكن مالك، فحينما يصير مالك لا بد وأن يجيز، فهنا أيضا كذلك لو دخل في من باع ثم ملك يلزم أن البائع يجيز بيعه، وهل تقبل ذلك؟ وهل أفتى فقيه؟ وهل احتمل فقيه أو نصف فقيه أنه يلزم على البائع؟ في موردنا أن يجيز بيعه لم يقل بذلك قائل. إذن إدخال مسألتنا في من باع ثم ملك لازمه شيء لا يقول به ولا يحتمله، محتمل لازمه ماذا قلنا؟ أن يجيز البيع، وهذا لا يقول به أحد في موردنا. اللهم إلا أن يدافع منكم مدافع فيقول صحيح في من باع ثم ملك نحتاج إلى الإجازة، لكن فيما لو فرض أن البائع لم يبع لنفسه بل باع عن المالك ثم هو البائع صار مالكا، هنا نقول نحتاج إلى الإجازة. أما إذا باع البائع عن نفسه كما هو الحال في الغاصب، حيث أن الغاصب عادة يبيع عن نفسه، فإذا ملك هذا الغاصب بعد ذلك فلا نقول بأنه نحتاج إلى الإجازة، لعل مدافع هكذا يدافع. ولكن يرد الشيخ يقول من قال بأنه في الغاصب إذا باع عن نفسه ثم ملك لا نحتاج إلى الإجازة، أي دعوى منك لا نقبلها، وقد تقدم في الفضولي ردها في عقد الفضولي. ثم بعد ذلك يقول هذه العبارة الشيخ ذكرناها بالأمس، هو أن هذا كله لو تم يتمئن في البيع، أما في مثل العتق وسائر الإيقاعات فلا يتم. يعني لو البائع اعتق عبده الذي باعه فالفضولية هنا لا تتصور، لأن العتق من الإيقاعات والإيقاعات لا تقبل فضولية التعليق. طبق العبارة. وأما دخول المسألة، يعني أردت أن تقول بأنه أفرض البيع في موردنا باطل لكن يدخل في مسألة من باع ثم ملك فيصح حينئذ. وأما دخول المسألة في من باع شيئا ثم ملكه فهو يرده بردين. أولا فهو بعد فرض القول بصحته، من قال بأن البيع من باع شيء ثم ملك ذلك الشيء بعد العقد يصح بيعه؟ احنا علقنا قلنا لكنك انت يا مولانا العظيم الجليل تقول بالصحة، يكفينا هذا. فهو بعد فرض القول بصحته اولا، وثانيا يوجب انه اجازة تحصل، يكون يجيز البائع كما قدم في الفضول، يوجب اعتبار اجازة العاقد ثانيا بناء على ما ذكرنا في مسألة الفضولي من توقف لزوم العقد المذكور. يا عقد المذكور هذا الذي باع شيئا غير مالك له ثم ملكه، بيع موقوف على أن يجيز هو نفس هذا البائع الذي صار مالك. ثم استدركنا قلنا اللهم إلا أن يدافع عنا مدافع، إلا أن يقال إن المتوقف على الإجازة ياهو، إذا الفضول عقد ماذا عن المالك، اللهم إلا أن يقال إن المتوقف على الإجازة عقد الفضول وبيع الفضول علما للمالك، وأما بيعه لنفسه في الغاصب يبيع لنفسه عن نفسه، فإذا ملك ما يحتاج إلى إجازة، موردنا من القبيل، موردنا هذا البائع لما يبيع المبيع يبيع طبيعة عن نفسه فما يحتاج إلى إجازة بعد ما صار مالك، بعد بعته لما صار مالك ما يحتاج إلى إجازة. وأما بيعه لنفسه نظير بيع الغاصب فلا يحتاج إلى الإجازة بعد العقد. يرد عليه يقول لكن هذا على تقدير القول به، من قال بأنه نحن نقول ما يحتاج إلى إجازة؟ لا يحتاج إلى إجازة كما تقدم في الفضولي. على تقدير القول به والإغماض عما تقدم في عقد الفضول. هذا حتى التفسير، والإغماض عما تقدم في عقد الفضول، يعني نحن في عقد الفضول قلنا حتى إذا باع عن نفسه يحتاج إلى إجازة، فلو أغمضنا عن ذاك الكلام نقول هذه المحاولة لو تمت تتم فيما إذا العقد الصادر من البائع، المعاملة الصادرة عن البائع كانت قابلة للفضولية مثل البيع. أما مثل العتق لو أعتق العبد المبيع الذي باعه هذا حينئذ مو قابل للفضولية حتى تصححه هذه المحاولة. لا يجري في مثل العتق الذي ما يقبل ماذا؟ الفضولي، يعني الفضولية. خه نرجع إلى صلب الموضوع. احنا وين كان حكينا؟ اقول لك حكينا وين كان، لننسب الله رجاء اطال الكلام من هذه الناحية الشيخ قدس الله روحه الشريفة. قلنا على انه اذا قلنا صحة العقد موقوفة على ان يقع العقد في ملك العاقد ويدل عليه لا بيع إلا في ملك، لأن ظاهر هذا الحديث أن البيع لابد أن يقع في الملك. لو بنينا على الاحتمال فالبيع شي يصير باطل، ودخول في مسألة من باع ثم ملك لا يجدي كما بينا لوجهين. الآن الاحتمال الثاني، الشق الثاني بيناه بالأمس هذا الاحتمال الثاني، وإن قلنا بأن العقد لا يلزم أن يقع في ملك العاقد، شنو؟ إذن ماذا؟ وإنما يلزم أن لا يقع في ملك الغير. وإنما يلزم أن لا يقع في ملك الغير هذا العقد. وففي مقامنا نقول لازمه أن يصح البيع الصادر من البائع. لماذا؟ لأنه لما يقول البائع بع تصدر منه الباء، حصل الفسخ، صار البائع مالكا. فإذا صار البائع مالك إذا لا يصدق أن البيع وقع في ملك الغير، بل بعضه وقع في ملك الغير. وهو ماذا؟ أي بعض الباء وقع في ملك الغير، لكن كله لم يقع في ملك الغير. إذا قد واحد منكم يقول شيخنا ولكن لم يقع أيضا في ملك نفسه، قلت نحن لم نعتبر في هذا الاحتمال أن يقع في ملك نفسه، وإنما اعتبرنا أن لا يقع في ملك الغير، فيكون العقد حينئذ ماذا؟ صحيح، لأنه لم يقع بأجمعه في ملك الغير، وإنما بعض في ملكه بعض في ملك الغير، بأجمعه لم يقع في ملك الغير فيكون صحيحا. وأي الاحتمالين أظهر، هذا أم ذاك؟ بعدين نبينه، خلنا نطبق. وإن قلنا إن المستفاد من تلك الأدلة، يا أدلة اعتبار ملكية البائع العاقد، هو عدم وقوع البيع في ملك الغير. التفت إلى التعبير يولا؟ فرقت بين هذا الاحتمال والسابق يولا؟ ترى أنت تمر مر الكرام خاف على التعبيرين. انظر هنا ماذا اعتبرنا؟ أن لا يقع البيع في ملك الغير. هناك في الاحتمال الأول اعتبرنا أن يقع في ملك نفسه، فرق بينهما. على الأول في ملك نفسه يعني لازمه ماذا؟ إذا وقع قسم منه لا في ملك نفسه يكون باطل. أما هنا لم نعتبر أن يقع في ملك نفسه، في ملك غيره لا يقع، وهنا جميع العقد لم يقع في ملك غيره فيكون صحيح. وإن قلنا أن المستفاد من تلك الأدلة هو عدم وقوع البيع في ملك الغير، المؤثر في نقل مال الغير بغير إذنه، هاي المؤثر تدري صفة المني ولا صفة للبيع؟ شوف العبارة شلون تصير. وإن قلنا أن المستفاد من تلك الأدلة هو شنو؟ أن ما يقع البيع، عدم وقوع البيع. يا بيع، البيع الذي أثر في نقل مال الغير بغير إذنه، هو البيع ما أي هذا البائع لما يريد يبيع، يريد يبيع ملك الغير، ملك الغير شنو هو؟ المبيع، لأن ملك المشتري بغير إذنه يريد ينقله. هذا البيع المؤثر في نقل مال المشتري ولو لم يجز المشتري بغير إذنه، إذا قلنا ما يقع صحيح إلا ماذا؟ إلا ماذا؟ ما يقع صحيح لو وقع في ملك الغير، يعني في ملك المشتري. وبناء على هذا العقد يكون صحيح في موردنا. ليش؟ لأن هذا العقد بما هو مؤثر لم يقع في ملك المشتري، فالممنوع إذا شرعا تمام السبب في ملك الغير، إذا وقع تمام البيع في ملك المشتري، لا وقوع بعض أجزائه في ملك المشتري بل كالغير، وتمام السبب يقع في ملك نفسه لينقل أو لينتقل، مو أحسن، بتمام العقد، لأنه في هذه الحالة الانتقال يصير بتمام العقد. ماذا لينتقل بتمام العقد؟ ماذا ينتقل؟ الملك الحادث ببعضه، ببعضه ببعض من؟ ببعض العقد، وهو بائعته، فإن الملك ملكية المبيع تحصل للبائع ببائعته. بل مولانا، فلا مانع من تأثير هذا العقد. ليش؟ لانتقال من انتقل إلى البائع، من انتقل البائع وهو المبيع، انتقل بأول جزء منه، فإذا انتقل بأول جزء منه إذا لا يصدق أن تمام البيع وقع في ملك الغير، في ملك المشتري، بل بعض في ملك المشتري وهو بائعته، والبعض الآخر لا في ملكه، فيقع صحيح. خب شيخنا، أنت أي الاحتمال أن تبني عليهما؟ احتمال الأول أو الاحتمال الثاني؟ يعني بتعبير ثاني، تبني على أن العقد لابد أن يقع في ملك نفسه، في ملك العاقد، أو تبني أنه يلزم أن لا يقع في ملك الغير؟ يقول أنا أبني على أن الثاني هو الصحيح، هو ظاهر الأدلة. لماذا؟ لماذا؟ لأن الأدلة الدالة على أن المبيع لابد وأن يكون مملوكا، فهي أقصى ما تدل أنه لابد أن يكون مملوك. متى؟ قبل أن يصدق أنه مبيع، وفي مقامنا كذلك، فإنه قبل أن يصدق أنه مبيع صار ملكا للبائع، لأن متى يصدق هو مبيع؟ بعد تبعته يصدق أنه مبيع، والمفروض بعد تبعته، قبل تبعته هو صار مملوك له ببائعته، فببائعته صار مملوك، بتبعته صار ماذا؟ مبيعا. إذا تحقق الملك قبل أن يصير مبيعان. فالخلاصة، الأدلة الدالة على أن المبيع لابد وأن يكون مملوكان، ماذا تدل؟ أن المملوكية لابد أول حاصلة ثم المبيعية، وفي مقامها كذلك. حينما يقول البائع بعتو بعتو يصير مالكا، بتاء بعتو يصير الشيء مبيعا، فالملكية تحققت قبل المبيعية، وهذا هو المطلوب. يبقى شيء، لرب قائل يقول عندنا حديث يقول لا بيع إلا في ملك. ظاهر هذا الحديث أن تمام البيع لابد أن يقع. من أول باع بعته إلى آخر البيع، إلى آخر العقد، من أول باع بعته لابد أن يقع عين في الملك، لا بيع إلا في ملك. فهذا يدل على الاحتمال الأول، يساعد الاحتمال الأول للثاني. يجيب الشيخ يقول هذا الحصر إضافي لا حقيقي، يعني هذا الحصر بالإضافة لمن؟ إلى صورة ما إذا وقع العقد في ملك الغير، مثل إنسان أجنبي أبيع ملكه، هنا وقع البيع في ملك الغير، أو شيء غير مملوك مثل طير في السماء من المباعات العامة أبيعه وهو ليس بمملوك. فالحديث ناظر إلى هذين، الحصر، الحصر المستفاد من قوله إلا في ملك، ناظر إلى نفي هذين، يعني يريد أن يقول في هذين لا بيع، ينفي البيع في هذين. ياهو إذا كان البيع واقع في ملك شخص أجنبي، أو إذا كان المبيع من المباعات العامة. أما إذا فرض أن البيع وقع قسم منه في ملك الغير وقسم منه في ملك البائع، فهذا الحديث الشريف لا ينظر إلى هذه الحالة ولا ينفي البيع عنها، هو ينفي البيع عن تلك، عن الصورتين والحالتين المتقدمتين لا عن هذه. فالحصر بالإضافة إلى تلك الحالتين لا حتى بالإضافة إلى حالتنا هذه، طبق. وهذا ليس بعيدا. هذا شنو بلي بعضهم هم ناقشة، بس هذا يصير مناقشة في المبنى بعد، اي مو بعيد الجمال. يقول قدس سره، وهذا لا يخلو عن قوة. ياهو احتمال الثاني، اذ لا دلالة في ادلة اعتبار الملكية في المبيع، يعني الادلة الذي قالت بان المبيع لابد ان يكون مملوك، الا على اعتبار كونه مملوكا قبل ان يصير مبيع. وهناهم كذلك ببابعته صار مملوك، بتابعته يصير ماذا؟ مبيع، فتقدمت المملوكية على المبيعية، نقطة. يبقى عندنا حديث يقول لا بيع الا في ملك، هذا يؤيد الاحتمال الاول، يعني ترى البيع لابد ان يقع في ملك البايع العاقل. يقول والحصر في قوله لا بيع الا في ملك اضافي، يعني بالاضافة الى تلك الحالتين، بإضافي بالإضافة عن علما بالنسبة إلى البيع الذي يقع في ملك إنسان غير أجنبي، أو يقع ماذا في المباحات العامة الذي ليست ملك أصلا، أو في غير ملك كالمباحات الأصلية مثل الطير في السماء قلنا والسمك في الماء. فلا يعم المستثنى منه، مستثنى منه شنو هو؟ لا بيع، بيع يعني في قولنا لا بيع، كلمة البيع في قولنا لا بيع. فلا يعم المستثنى منه، لا يعم علما البيع الواقع بعضه في ملك الغير وتمامه في ملك البائع كما هو محل كلامنا، نقطة. هذا مع أنه يقرب أن يقال، هذا الحديث الشريف يجيب عنه قدس سره بجوابين، يعني لا بيع إلا في ملك. جواب الأول هذا الذي تقدم، أن هذا الحصر حصر ماذا؟ إضافي بالنسبة إلى الحالتين المتقدمتين، لا بالنسبة إلى مقامنا. الجواب الثاني هذا وهو جواب لطيف جيد، أن يقال على أنه ما المقصود من كلمة بيع حينما قال الحديث لا بيع إلا في ملك؟ كلمة بيع شو تفهمت منها؟ ماذا تفهم؟ ويحكي حلوة من الشيخ، احنا لحد الآن كنا كلمة بيع شو نفسرها؟ بالعقد، يعني بعت واشتريت، يعني بعت واشتريت لابد أن تقع ماذا؟ في الملك. وقعنا في هذه المشكلة، لكن يوجد احتمال ثاني، أن المقصود من البيع النقل لا صيغة العقد، النقل، النقل العرفي، يعني لا نقل إلا في ملك. إذا هكذا قلنا كل المشكلة تنتفي بعد. لماذا؟ لأن النقل هو متى يتحقق؟ بتمام الصيغة، بتاء قبلت النقل، بتاء قبلت يتحقق، أو بتاء بعت لا أقل، سب كيفك. ومن الواضح حينما نصل إلى تاء بعت أو قبلت الملكية حاصلة بالباء، مفروض بالباء الملكية حاصلة، فالنقل إذا حصل، فالنقل إذا حصل بتمامه حصل النقل في الملك. مفروض المقصود من البيع النقل، يعني لا نقل إلا في ملك، وهذا البيع نقل في الملك، بعدما صار الشيء ملكا له نقله. فالخلاصة إذا فسرنا البيع بالإيجاب والقبول تأتي المشكلة، لكن أجبنا بما أجبنا قبل قليل من أن هذا الحصر إضافي ناظر إلى نفي ذينك الحالتين. لكن هناك احتمال آخر وهو التكرار هذا، أن نفسر البيع بالنقل العرفي، يعني لا نقل إلا في ملك. ومن الواضح إذا كان هذا المقصود أصلا إشكال ما موجود، لأن النقل الذي يحصل في موردنا لا يحصل إلا بعد الملكي، إذ النقل يحصل ماذا؟ بالتاء، بتمام ماذا؟ بتاء بعت أو قبلت، وحين ذاك ماذا؟ الملكية حاصلة بالجزء الأول كما هو المفروض. يعني شنو العملية بمعنى ماذا بعت واشتريت؟ رجعنا إلى الأول إذن. لا، إذن احنا نريد نفسره بالمسبب، ما نريد نفسره بالسبب. انتوا قاعد تفسروا بعدكم ماذا بالسبب حينئذ، لكن بدلتوا اللفظ. احنا نريد نقول لا، المقصود المسبب. زين يا أخي، زين يا أخي. لذلك يقول هذا مع أنه يقرب. قلت هذا جواب ثاني عن التمسك بالحديث الشريف. الجواب الأول ذكره على أنه الحصر في قول الله إضافي. الجواب الثاني هذا مع أنه يقرب أن يقال إن المراد بالبيع والنقل العرفي الحاصل من العقد، لا نفس العقد. ليش؟ لأن العرف ما يفهمون من لفظ البيع إلا هذا المعنى، يا معنى نقل يفهمون، ما يفهمون بعت واشتري، يعني يفهمون المسبب لا السبب، لا يفهمون من لفظ المبيع البيع إلا هذا المعنى المأخوذ في قولهم بعته. يعني لما واحد يقول بعته، هم لما يقولون بعته، المعنى المأخوذ في قوله بعته، المعنى الذي يفهمون من قولهم بعته هو ماذا نقلته. بري مولانا، بري مولانا، هاي كلمة المأخوذ ترونها مناسب ذكرها او لا؟ يو زايدة او لا حذفها؟ شنو بنظركم؟ ما ادري شنو بنظركم شنو. على اي حال، وحينئذ فالفسخ يعني انا اشوف اذا تنحذف لعله العبارة تصير اوضح، لا يفهمون من لفظ البيع الا هذا المعنى في قولهم وياه، لما يقولون بعت لا يفهمون الا هذا المعنى. وحينئذ فالفسخ، فاذا هجك المقصود من البيع النقد، فالفسخ الموجب للملك يتحقق بالباء، يحصل باول جزء من العقد. والنقل والتملك العرفي يحصل بباء، بعت او قبلت مثلا، بعت او قبلت، والنقل والتملك يحصل بتمامه، فيقع النقل في الملك. وكذا الكلام في العتق، هذا في العتق ما تجي نفس الحكي نحكي، لما يقول انت حر بهمزه ان، صار ماذا بهمزه انت مو ان، فصار ملك المعتق. وحينئذ ماذا الحريه ماذا تقع ماذا بالشيء يسمونه. زين مولانا بتمام هذا حر براء حر. وكذا الكلام في العتق غير من التصرفات القولية عقدا كان هذا التصرف أو إيقاعا. ولعل هذا، ثم يقول الشيخ ولعل صاحب الإيضاح عبارته بالأمس التي قلت سيأتي من الشيخ احتمال في تفسير عبارة الإيضاح في درسنا غد، تذكرون هيك قلت يولا، هو هذا يقول ولعل هذا معنى ما في الإيضاح. ايش قال في الإيضاح؟ من أن الفسخ مو الفسحة، دخل لي نقطة يا أخي، يحصل بأول جزء وبتمامه يحصل العتق. لعل هذا مقصوده، يعني يريد يقول على أن الفسخ بأول جزء والنقل بمن يصير والحرية بمن يصير بآخر الصيغة، فالحرية تقع في الملكي والبيع يقع في النقل يقع في الملكي، فإذا لا محظور. يعني هو يفسر البيع والعتق بمن يفسر، لا بالصيغة بل يفسر بمن مثل ما احنا احتملناها الآن، يفسر ماذا بالنقل مثلا وبالحرية مثلا. ايه هسه هاي العبارة يا اخي، ولعل هذا معنى ما في الإيضاح. التفسير الآخر شنو شه؟ هو يقول ولعل هذا، خو غير هذا الذي احنا امس احتملناه، شنو غير هذا الذي امس احتملناه؟ بان نقول مقصود ماذا؟ انه لا بيع الا في ملك، يفسر البيع بمن بنفس الايجاب والقبول، يعني بنفس بعت واشتريت، فكأنما يريد يقول بالباء يقع الفسخ وبقية الصيغة تقع ماذا؟ في الملك. وهذا يكفي لأننا لا نشترط وقوع تمام الصيغة في ملك العاقد، بل نشترط تمام الصيغة لا تقع في ملك الغير. فهذا بالأمس الذي كنا نذكره الاحتمال أن نفسر البيع ماذا بالإيجاب والقبول، أما هاليوم لا، نفسر بالنقل، فالمشكلة ماذا تزول. فلعل مقصوده هو هذا، أنه يفسر البيع ماذا بالنقل لا بالإيجاب والقبول. زين بقى فرد شيء، أن العبارة الذي أمس قريناها عن الإيضاح ما بيها وبتمامه يحصل بيها وما بيها فلعله ماذا ذيك العبارة الذي أمس نقلها كانت ماذا ما نقلها تامة، نقلها ناقصة، اليوم نقلها ماذا تامة. على أي حال ما يأثر. نعم بس الشيخ رضوان الله عليه يقول هذه المحاولات كلها تجدي أين في مثل البيع والعتق، أما في مثل الوطئ، يعني إذا البائع بعد ما باع الجارية تندم قال مع الأسف الشديد فقبض عليها واقترب منها، فحينئذ أول جزء من الوطئ شي يصير أول جزء يصير حينئذ ماذا حرام. لا تقول لي شيخنا هم ما تنسوي حلال، شلون؟ لأن نقول على أنه أول جزء من الوطئ وقع مقارن للملك، لأن الملكية تحصل بأول جزء. فوقعت الملكية مقارنة لأول جزء من الوطي، وهذا يكفي. قلت ظاهر قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت، ظاهر هذه الآية الشريفة أن الملكية لابد وأن تكون والزوجية لابد تكون قبل قبل شي يسمونه قبل المقاربة فأول زوج أول ملكية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواج. يعني إذا زوج إذا ملك لا بأس حينئذ بعدم حفظ الفرجي يعني في أثناء ماذا؟ في أثناء العدة ماذا؟ في أثناء ذاك ورد دليل ماذا؟ بحسب الظاهر دليل خاص ذاك، ذاك ماذا دليل خاص، وإلا أما تبلي مشكلة مثل ما تتفضلون يكون أول يرجع ثم ذاك الوقت ماذا يطأها، مو أنه ماذا أي أو يقال على أنه هي زوجة حقيقة لا أنه ماذا بعد بلي هما تشكوا به. أقول هذا انتهى، بس فدح حكاية الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يظهر أنه يقول أول الوطي، يقول أول الوطي يصير حرام. قلت لا، أول الوطي هم يمكن يصير حلال بهالشكل بغير هاي العملية اللي بينتها هسه، أنه يكفي الملكية مقارنة علما مقارن الوطي لا فرت عملية ثانية، وهو أن نقول أن الإنسان عادة لما يريد يطأ لابد قبل الوطأ أكو فرد شي يسمونه مو النية مقدمات خو لابد شي يسمونه خو، ولا عادة بلا مقدمات ما الوطأ يصير ولا ما أدري بعد الأي أنت أعرف. فالمقصود أنه إذا مقدمات عادة أكو خو بالمقدمات هي ماذا يتحقق بعد شي يسمونه الرجوع حينئذ والفسق، وحينئذ كل الوطي يصير إن شاء الله ماذا حلال بلي فالوطئ ماذا صحيح بس نريد نحلل ماذا صحيح لذلك يقول نعم التصرفات الفعلية المحققة للفسخ مثل من كالوطئ وكالأكل إذا كل ماذا المبيع الذي باعه ونحو ذلك لا وجه لجواز الجزء الأول منها، الجزء الأول يكون يصير حرام. فإن ظاهر مقارنة تصير بين الملكية وبين الوطي يكفي. يقول فإن ظاهر قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم اعتبار وقوع الوطي فيما اتصف بكونها مملوكة، لابد أول مملوكة متصف بالمملوكية ثم يقع الوطي فيها لأنه مقارنة تكفي. فالوطء المحصل للفسخ إذن ما يكون بتمام حلالا. زين نقطة وتوهم، قد واحد يقول شيخنا عدي إشكال، هذا الطالب في المرحلة الأولى هتش إشكالات تجب ذهنه تجب ذهنه شي يقول، يقول شيخنا أنا أتمكن أحلل كل الوطي شلون؟ لأن أنا أسأل هذا السؤال، هل الفسخ جائز يولا؟ الفسخ فسخ البائع جائز أم لا؟ ولا بد جائز. فإذا كان الفسخ جائز وبما يتحقق الفسخ بالوطئ بالجزء الأول من الوطئ، فيكون الجزء الأول إذن حلالا، لأن أنت قلت الفسخ جائز وبمن يتحقق بأول جزء من الوطي، فأول جزء من الوطي شي يصير حلال. خوش خوش حكاية هذه لا بأس بيها. شي تجاوب ماذا؟
شو تجاوب عليه هاي الحكاية يا أخي؟ جوابه هذا، نقول نحن حينما قلنا الفسخ جائزة، مو مقصودنا من جائزة يعني الجواز التكليفي، وإنما مقصودنا من جائزة يعني ماذا؟ صحيح، جواز الوضعي، يعني كل ما يكون كل فعل يتحقق به الفسخ فهو صحيح، صحيح يعني يقع الفسخ به، لا أنه ماذا جائز تكليفا، فلعله حرام تكليفا، لكن في نفس الوقت ماذا يقع به الفسخ. وتوهم مطبق أن الفسخ إذا جاز بسبب أنه له خيار، بحكم الخيار يعني لأجل أنه هو خيار جاز كل ما يحصل به، كل ما يحصل به الفسخ، أو لن كان هذا الذي يحصل به الفسخ أو فعلا في موردنا فعلا فاسد، هذا توهم فاسد. ليش؟ فإن معنى جواز الفسخ لأجل الخيار الجواز الوضعي أعني الصحة لا التكليفي، يعني جواز التكليفي حتى فإذا مقصود جواز الوضعي إذن فلا ينافي صحة الجواز، صحة الفسخ وضعا ما تتنافوا يا من ويا تحريم ما يحصل به الفسخ، تحريم التكليفي كما لا يخفى. مع أنه هذا أولا، وثانيا نقول لك لو ضربنا قبلنا مقالتك، يعني كل ما يحصل به الفسخ فهو جائز، جائز شنو جائز سلمنا فهو جائز ماذا تكليفا سلمنا، وقلنا مقصود من الجواز جواز التكليف الى الوضع سلمنا تنزل، لكن نقول مقتضى هذا الحكم يا حكم وهو انه كل ما يحصل به الفسخ فهو جائز تكليفا، مع مقتضى هذا الحكم لو جمعناه مع حكم اخر، حكم الاخر ماذا وهو انه الملك لابد ان يقع قبل الوضع لظاهر قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت، ظاهر هذه الايه كما قلنا ان الملكيه لابد سابق على من على الوطن، ومقتضى الجمع بين هذين الحكمين بين الدليلين، اي دليلين اكررهم، ذاك الاول الذي يدل كل ما يحصل به الفسخ فهو جائز تكليفا، وهذا الدليل الذي يقول الملكية لابد حاصلة قبل الوطن، مقتضى الجمع بينهما لابد وان نقول بأن الفسخ لا يتحقق بأول جزء من الوطي، وإنما الفسخ بمن يتحقق بقبيل الوطي بما قبل الوطي، يعني بالإرادة مثلا، جمعا بين هذين الدليلين لابد هكذا نقول، طبق العبارة. مع أنه لو فرض دلالة دليل الفسخ على إباحة ما يحصل به، ما يحصل فاعل يحصل شنو يعني ما يحصل الفسخ به وهو أول جزء من الوطي، تعين حمل ذلك، يعني حمل ماذا هذا الدليل الذي يقول على أنه كل ما يحصل الفسخ جائز تكليفا، تعين ماذا هاي على إباحة يعني الإباحة التكليفية المقصود، تعين حمل ذلك يعني هذا الدليل على حصول الفسق قبيل التصرف يعني بالإرادة مثلا نقول بالقصد، ليش جمعا بين هذا الدليل وبين ما دل على أنه ماذا لابد الملكية ثابتة قبل الوطي، وبين ما دل على عدم جواز ذلك التصرف وهو الوطي إلا الملكية سابقة عليه إلا إذا وقع في الملكي، جمعا بينهما لابد أن يلتزم بعد لأنه نقول بأنه الفسخ يحصل بأول جزء من الوطي وهذا أول جزء حلال، لا، يعني هذا يتنافى الدليل الثاني الذي يقول لابد الملكية ثابتة قبل الوطي. ثم يقول الشيخ خلاصة يا رئيس احنا نختار شو هو يحشينا من امس اليوم هسه الملكية بما الفسخ بمن يحصل؟ قل لي ارجع على صلب الموضوع، صلب الموضوع، صلب الموضوع ياهو راح من ذهننا صلب الموضوع. صلب الموضوع يعني شنو؟ يعني احنا حشينا امس وين كان ان الفسخ هل يحصل بنفس التصرف او قبيل بالقصد، يعني بالقصد. يقول الانسب ما بالي انه يحصل ماذا بالقصد كما قال الشهيد الثاني والمحقق الثاني حيث افتيا، اذا تتذكرون بالامس ماذا افتيا؟ ان الوطء حلال. تتذكرون عبارتهم امس قريناها يا ولا؟ هاي عبارتهم الذي قريناها محفوظ السلامة، وجزم الشهيد والمحقق الثانيان بالحل نظرا الى حصول الفسخ قبله، يعني قبل الوطئ، قبل التصرف بالقصد فيقول ذاك هو الأنسب. وبالجملة فما اختاره المحقق والشهيد الثانيان في المسألة لا يخلو عن قوة. احنا رأينا ذاك، فان شاء الله بعد ذني كل التصرفات كل الوطع راح يصير بحمد الله ان شاء الله. لا تقول لا زنا ما ادريش، لا تخاف بعد لا. وبه يرتفع الاشكال، مو ترتفع، يرتفع، شنو ترتفع؟ يرتفع الاشكال عن جواز هذه التصرفات مثل الوطي، جواء والمعام والبيع، جواز التكليف يرتفع الاشكال عنه، يعني هو مباح، يعني يوم القيامة لا تضرب صوتا على اول جزء من الوطئ، لا لا تضرب. ليش؟ اول جزء صار مع ايضا حلال. ليش؟ لان الفسخ يحصل بالقصد القبلي. ووضعان يعني ماذا؟ صحيحا مات ايضا وضعان، اذا كان بيع نقول هذا البيع ماذا؟ صحيح، يترتب عليه الملكية. وهذا هو الظاهر من الشيخ في المبسوط. الشيخ بالمبسوط ما تختار، عجيب هم هيك يقول، يقول على ان الفسخ يحصل بمن بالقصد القبلي. بالله دخل نشوف الحكم الذي العباره مالته شنو. حيث جوز للمتصارفين في بيع الصرف ماذا جوز لهم؟ تبايع النقدين ثانيا في مجلس الصرف، وقال ان شروعهما في البيع قطع لخيار المجلس. عامل تسا هذا الحكم شلون؟ هسه شلون من هذا الحكم نطلع احنا؟ هسه خل ابين لك الحكم الذي الفتوى الذي قالها، او بعدين يلا تعال شلون نطلع من هالفتوى. شاهدنا الحكم الذي بينه هذا، انه اذا بعت لك ذهب بذهب او ذهب بفضة، وفي اثناء المجلس، في اثناء المجلس بعت انا الذهب يعني ما حصلته بعته، وانت هم بعت ما حصلته. هسه لو كل واحد باع ما حصله على صاحبه او باعه على انسان اخر ما يأثر، ما يأثر هذا. مقصود باعه في المجلس، ما حصله باعه. قال على انه بمجرد أن يبيع وهو في المجلس هذا قطع لخيار المجلس، لأن ما دام في المجلس هما لهما خيار المجلس، فإذا باع ما عندهما ما حصل يعني قطعوا خيار المجلس. هاي الفتوى الذي ذكر. هسه احنا نريد شاهدنا، شاهدنا شنو؟ وهو على أنه ماذا؟ الفسخ يحصل، الفسخ يحصل قبيل التصرف. شوف شلون شاهدنا راح نطلع هسه. شوف نقول قبل ان يبيعا ماذا لهما؟ خيار المجلس. واذا كان لهما خيار المجلس ملكية موجودة ام لا؟ على رأي شيخ الطائفة في مدة الخيار ملكية موجودة او لا؟ لا. فإذا ملكية ما موجودة فالبيع وقع ماذا؟ في مدة الخيار، يعني في زمن لا يملكان فيه، فالمناسب البيع يقع، يقع باطل لا صحيح، مع أنه شافته صحيح. فلا بد الشيخ ماذا يرى؟ أن إزالة خيار المجلس بمن تتحقق؟ لا بنفس البيع، قبيل البيع لابد تتحقق وهو مطلوبنا. انتهى الشاهد يا أخي. أكرر الشاهد، الفتوى الذي أفتاها هذه هو أن المتصارفين بعدما تبايعا فحصل أحدهما على ذهب والآخر مثلا على فضة، لو تبايع يعني كل باع سواء على صاحبه ما حصله باعه على صاحبه على غيره، ما قلنا هذا ما يأثر السعر. الشيخ الطوسي أفتى بهالفتوى وقال على أنه ماذا؟ هذا البيع صحيح ويزول خيار المجلس بهذا البيع. احنا الآن من هذه الفتوى نريد ماذا؟ أن نقول بأن الشيخ يقول أنه الفسخ يحصل ماذا؟ إزالة الخيار تحصل بما قبل التصرف. كيف شاهدنا؟ شوف شلون، نقول بأنه قبل أن يبيعا في المرة الثانية وخيار المجلس لهما، ما دام لهما خيار المجلس إذن لا يملكان ما عندهما، بناء على رأي الشيخ من أنه في زمان الخيار لا ملكه، فإذا لا يملكان المناسب البيع باطل، فلما أفتى البيع ماذا؟ صحيح، لابد هما مالكان. وش وقت يصيران؟ متى يصيران مالكين؟ فيما إذا افترضنا على أنه إزالة خيار المجلس حققت ماذا؟ قبل حصول البيع الثاني، قبل هذا التصرف، يعني حصلت بالقصد وهو مطلوبنا. طبق العبارة. وهذا هو الظاهر من الشيخ في المفصود، حيث جوز للمتصارفين ماذا جوزه؟ تبايع النقدين ثانيا وين يبيعوا؟ في مجلس الصرف، وقال إن شروعهما في البيع قطعا لخيار المجلس. احنا نقول وجه الشاهد، هذا وجه الشاهد، من هنا وجه الشاهد على أنه ماذا؟ قبل التصرف يحصل ماذا؟ زوال خيار المجلس على رأي الشيخ. شلون؟ نقول مع أن الملك عنده يحصل بانقطاع الخيار، في زمن الخيار ما يوجد، لا يوجد ملك، بانقطاع الخيار. الخيار شو وقت ينقطع؟ المتحقق يعني انقطاع الخيار، صفة علما للانقطاع، المتحقق صفة الانقطاع، المتحقق هنا بالبيع، والبيع متوقف ماذا؟ على الملك. فلازم أن نقول على أنه ماذا؟ الملك موجود قبل البيع، حتى يقع البيع في الملك، حتى يقع صحيح، فلا بد نلتزم على أنه ماذا؟ الخيار يزول قبل البيع، يعني بالقصد وهو مطلوبنا. فظاهر الشيخ ظاهر هذا الفتوى على أنه ماذا؟ زوال الخيار تحقق بمن؟ بما قبل البيع مو بالبيع. لكنه فإذن يوافقنا بحمد الله عز وجل، لكنه في باب الهبة خالفنا. ها شلون؟ لم يصحح البيع الذي يحصل به الرجوع في الهبة، يعني إذا الإنسان وهب شيء ثم باع ما وهبه، هذا البيع يتحقق به الرجوع عن الهبة، قال هذا البيع ماذا؟ باطل، معللا بعدم وقوعه في الملك. هذا دليل التعليل عليما على أن الرجوع يحصل بما لا قبل البيع، والذي يحصل قبل البيع كان من المناسب البيع يقول صحيح، وهذا معناه أنه يحصل بنفس البيع، وإذا يحصل بنفس البيع بل المناسب بطلان البيع لأنه لم يقع في الملك، فهذا يخالفنا. خب انتهينا يا أخي، بس هاي الحكاية بقت من أول بالله، بس هاي الحكاية. يقول الشيخ وبالجملة، وين هو بالجملة؟ وبالجملة فما اختاره المحقق والشهيد الثانيان في المسألة لا يخلو عن قوة. أقول التعبير بقوله وبالجملة في غير محله، ليش في غير محله؟ لأن إنسان متى يعبر وبالجملة؟ إذا يبين مطالب حصيلتها ما يذكره بقوله وبالجملة، مو هيك ولا حصيلة المطالب الذي يذكرها قبل وبالجملة، إذا كان نفس المضمون الذي يبين في قوله وبالجملة هنا يصح التعبير ماذا وبالجملة، المطالب الذي سابق هنا على قوله وبالجملة هل هي ماذا كانت حصيلتها اختيار الاحتمال الثاني الذي يبني عليه الشهيد الثاني والمحقق الثاني؟ كلا، انت في البيت السام ما تتأمل اكثر، تلك المطالب اجنبية بالكلية عن ماذا هذا الاحتمال الذي بنى عليه الشهيد الثاني والمحقق الثاني، فقوله وبالجملة لا وجه له أبدا، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.